بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المؤلف: باب صلاة التطوع، من باب إضافة الشيء إلى نوعه. فالصلاة جنس ذوات أنواع، فمن أنواعها صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر وغير ذلك مما ذكره المؤلف. والتطوع كما ذكره المؤلف لغة فعل الطاعة، وشرعا طاعة غير واجبة، وهي طاعة أمر الشارع بها لا على وجه الإلزام، وهي طاعة أمر الشارع بها لا على وجه الإلزام. وقد جاءت أحاديث في فضل كثرة الطاعة من الصلاة ونحوها، وقد جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقل. الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقل. وهذا الحديث حسنه الألباني، وهو قد جاء من طريقين: من طريق أبي أمامة وفي سند علي بن يزيد الألهاني الذي يرويه عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة. وهذه السلسلة أنكرها كثير من الأئمة كيحيى بن معين وغيره، وكذلك جاء من طريق أبي ذر وفي سنده أبي عمرو الدمشقي وفيه ضعف، وجاء من وجه آخر من حديث أبي ذر، ولا يصح الحديث. ومن المعلوم أن الصلاة هي أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال الله: انظروا لعبدي هل له من تطوع فتكمل به فريضته. وكذلك سائر الأعمال، وفي رواية: وفي كذلك الزكاة وفي سائر الأعمال، يعني أن سائر الأعمال المفروضة من صلاة وصيام وزكاة وحج إذا كانت عبادته الفرض قد نقصت، فإن عبادته التطوعية تكمل بها الفرض. وأنا ذكرت هذا الحديث بهذا الإسناد لأنه أحسن شيء في هذا الباب، وإلا فقد جاء طرق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أكثر الإمام النسائي في المجتبى رواية هذا الحديث، وهذا الحديث يدل على صحته، والله تبارك وتعالى أعلم. ومن المعلوم أن أئمة السلف ورضوان الله تعالى عليهم اختلفوا أي التطوعات أفضل إذا فعلت الفرائض، فذهب المذهب أو الحنابلة على المذهب أن أفضل ما يتطوع به هو الجهاد، لما جاء في فضله من الأحاديث الكثيرة، وأحسنها وأقربها هو قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المجاهدين أرواحهم في جوف طير خضر معلقة تسرح في الجنة حيث شاءت. وذهب أحمد رحمه الله في رواية أخرى إلى أن أفضل العبادات بعد الفرائض
العلم لما صحت نيته. قالوا يا أبا عبد الله فكيف تصحيح النية؟ قال يقصد به التواضع ورفع الجهل عن نفسه وعن الناس، أو كما قال. وهذا هو قول مالك وأبي حنيفة أن أفضل التطوعات بعد الفرائض هو العلم. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن أفضل التطوعات بعد الفرائض هي الصلاة، وكأن هذا الخلاف مبني على تصور كل إمام الأحاديث الواردة في ذلك. فأنتم تعلمون أن الصلاة كما سبق هي أول ما يحاسب به الناس، وهي التي يستكمل بها الفرائض، فدل ذلك على أهميتها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه. ولكن هذا الحديث دليل على أن النوافل لفظ عام يشمل سائر التطوعات، يشمل سائر التطوعات. ولأجل هذا كان لأحمد رواية اختارها أبو العباس بن تيمية، قال وهو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن ذلك على حسب الأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص. فربما جاء شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم أي؟ قال الصلاة لوقتها، قال ثم أي؟ قال أن تعتق رقبة، وغير ذلك. وجاءه آخر فقال عليك بالجهاد، وجاءه آخر فقال عليك بالصوم، فإنه لا مثل له، كما عند النسائي من حديث أبي أمامة. وجاءه آخر فقال لا تغضب، وجاءه آخر فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. فأنتم ترون أن هذه الأحاديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الطاعة على حسب الزمان، فإنه في وقت أهمية الجهاد ودحر الأعداء ونشر الإسلام يحثه عليه الصلاة والسلام على الجهاد، وفي حال انتشار الإسلام أو ضعفه يحث على كثرة الصلاة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي حال الأزمنة فإنه عليه الصلاة والسلام يحث على كثرة الذكر والطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم ما العمل الصالح في مثل هذه الأيام، أيام العشر خير وأحب إلى الله في مثل هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، ففضل الطاعة اللازمة من صلاة وصيام على الجهاد في سبيل الله. فدل ذلك على أن هذا يختلف على حسب الأحوال والأشخاص، ويختلف على حسب الإنسان نفسه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله وإن الله قد وزع وقسم الأرزاق كما قسم العبادات، ففتح لأناس الصلاة وفتح لأناس العلم، ولا أراني، يعني بذلك الذي كتب له وهو عبد الله بن عمر المكبر، ولا أراني الذي أنت فيه بأفضل من الذي أنا فيه وهو العلم، لأنه عاتبه باهتمام مالك بالعلم وقلت الطاعة عنده، لأن مالك لم يكن من العباد الذين قد عرفهم عبد الله بن عمر المكبر. فكان مالك رحمه الله أو فكان مالك رحمه الله كثير البزة كثير الهندام، وكان يهتم بنفسه، حتى قيل كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في كتاب الانتقاء، كان مالك ينفق على نفسه 300 درهم، يعني هذه شيء كثير، 300 شيء كثير، حتى إنه كان ليس بيده شيء، فكان الليث بن سعد يعطيه كل سنة 100,000 درهم، فكان ينفق ثلثها على خاصة نفسه. فكان بعض العباد أنكر ذلك على الإمام مالك، كما نقل عن عبد الله بن عمر المكبر، فكتب لمالك رسالة في ذلك، فقال مالك: ما أنا بالذي أنا فيه بأقل من الذي أنت فيه، وأرانا يا أخي كلانا على خير. وهذا يدل على أن الإنسان على حسب حاله وعلى حسب نفسه. وقد جاء في الأثر وإن كان في سنده ضعف: إن من عباد الله من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغنيته لكفر، يعني كفر بنعمة الله. وإن من عباد الله من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقرته لكفر. وهذا يدل على أن الناس بحسب الأحوال. والشيء الأعم هو كثرة التقوى، هو كثرة التقوى، كما أشار إلى ذلك ابن حزم وأبو العباس بن تيمية رحمه الله. المذهب اختار الجهاد ثم النفقة فيه، النفقة في الجهاد، لأن الله سبحانه وتعالى رتب في الجهاد بالمال أكثر مما رتب بالنفس، إلا في آية واحدة. وما هي؟ ما هي الآية؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وإلا فكل القرآن الذي ذكر الله فيه الجهاد بدأ فيه: جاهدون بأموالهم وأنفسهم. والثاني: لأن النفقة سبب لوجود الجهاد، فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. هذه قاعدة فقهية ولا أصولية؟ ها؟ قاعدة إيش؟ أصولية. كيف تعرف بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ كيف تعرف؟ القاعدة الفقهية هي التي تثبت بنصوص شرعية، كالأمور بمقاصدها والعادة محكمة. وأما القاعدة الأصولية فهي معرفة الأحكام بأدلتها الإجمالية، فهي أخذت بمفهوم أدلة النص الشرعي. وهي عبارة عن دليل عام يشمل فروعا معينة أو متنوعة. ثم ذكر المؤلف العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير. ولو تحدثنا عن فضل العلم لطال بنا المقام، ولو تحدثنا عن العلم لطال بنا المقام، ولكن العلم المقصود هو العلم الذي يقرب إلى الله تعالى، هو العلم الذي يقرب إلى الله تعالى، وليس كل علم. فالمقصود بفضل العلم إنما هو العلم الذي يقرب إلى الله، وإن كان العلم الدنيوي الذي فيه حد فرض الكفاية يؤجر عليه الإنسان، لكن أكثر النصوص إنما تتحدث عن العلم الذي هو علم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: لا شيء أفضل من الحديث والفقه، لا شيء أفضل من الحديث والفقه. وقال: فهم الحديث أحب إلي من حفظه، فهم الحديث أحب إلي من فقهه، عفوا، فهم الحديث أحب إلي من حفظه. وهذا يدل على أن العلم إذا قيل بأهل الحديث هم الفقهاء الذين اعتمدوا على الكتاب والسنة، وليسوا أهل الحديث الذي هم اهتموا بعلم الرجال، فهذا ليس كذلك، كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية في القواعد النورانية. ولكن أهل الحديث هم الذين اعتمدوا على عقائدهم أو في عقائدهم وسلوكياتهم وأحكامهم على الكتاب والسنة. ولا شك أن العبد إذا أقبل على ذلك انتفع انتفاعا عظيما. الثاني أن يكون ذلك خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أيها الإخوة أن أعظم مزلة هي مزلة التفاخر بالعلم ومزلة التكاثر في العلم. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث سليمان ناتل أهل الشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حدثني بحديث سمعته أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. فجثى أبو هريرة على ركبتيه ثم قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة ثم أغمي عليه حتى أفاق. فقال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول ثم أغمي عليه حتى أفاق. ثم ذكر الثالثة: أغمي عليه حتى أفاق. ثم قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ثم أتي به فعرفه الله سبحانه وتعالى نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهي حتى ألقي في النار والعياذ بالله. وهذا مسألة مهمة أيها الإخوة. ليس العلم بأن تلقب بالدكتور يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يقال لكم عنده. فلا ينبغي للإنسان أن يقف على مستوى من العلم بأن يحظى بلقب دنيوي، ولكن ليكن همه رفع الجهل عن نفسه وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى حينما يجبن الناس عن بيان الحكم الشرعي. كما قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر. ومن المعلوم أن من أسدى الله له نعمة فيجب عليه أن أن يزكيها. فمن المعلوم أن من حباه الله مالا فإن زكاته أعظم ممن لم يعطه ذلك، ومن حباه الله علما فلا بد أن ينفق على الناس بالعلم بأن يكثر من مجالس العلم ويفتي الناس بذلك ويكون مبسوط السريرة من شريح البال كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما قال عبد الله بن مسعود، كما روى الإمام، كما رواه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ويا ليت لو وضعنا واجبا منزليا بأن نقرأ كتاب جامع بيان العلم وفضله، نقرأه وحدانا، كل واحد يقرأه وحده، وكأن هذا الكتاب رسائل لك ولعملك ودينك. اقرأ هذا الكتاب وكأنه يخاطبك أنت، فتجد اهتمام السلف وتورعهم رضي الله تعالى عنهم. وليس المراد حينما تقرأ بعض آثار السلف أن تحجم عن تعلم العلم وعن تعليمه وعن التصدر، فإن مثل ذلك إنما هو بقصد النية، وليس المقصود أن يظهر الإنسان على الناس، ولكن المقصود أن يعلم الناس العلم. الآن يا إخوان، كم عندنا من دكتور، كم عندنا من حاصل للشهادة العليا، لكن كم عدد طلاب العلم الذين يجلسون في المجالس وفي المدارس وفي المساجد. الغريب أنك إذا طلبت من أحدهم أن يجلس في المسجد قال: مشكلة طلاب العلم قليل، فهو يريد أن يكثر الناس. وفي المقابل هذا الذي يريد أن يكثر الناس إذا ذهب إلى قاعة الجامعة فوجد الناس كثير قال مشكلة كثير، كيف يتعلمون العلم؟ المفترض أن يكون الفصل لا يزيد عن 10 أو 30 أو 25. طيب لماذا يطلب القلة في الجامعة ويطلب الكثرة في المساجد؟ أنا أتعجب حقيقة. إلا أنه ينبغي لنا أن نراجع أنفسنا ونراجع قلوبنا، فالمسألة خطيرة ومزلة قدم، فينبغي للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يكون قصده تعليم الناس، وأن يكون قصده تعليم الناس العلم والحث على ذلك. وأعظم شيء أن يعبد الله سبحانه وتعالى بالفقه في الدين، ولا شك أن شرف العلم بشرف المعلوم. ولأجل ذلك كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يهتمون بتأويل القرآن، أعني تفسيره. ولأجل ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه القرآن، وفي رواية وعلمه التأويل، حتى كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون أنا من به. يقول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، حتى نقل عطاء وطاووس قال خطبنا ابن عباس يوم عرفة ففسر لنا تفسيرة البقرة آية آية، والله لو سمعها الترك وأبناء الترك لأسلموا. يا ليت عندهم سجلات حتى نسمع هذه التفسير، والله لو سمعها الترك وأبناء الترك لأسلموا. فهذا يدل على أن علم الصحابة أفضل من علم من جاء بعدهم، فليس العلم بكثرة الكلام. ولأجل هذا ذكر الإمام ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف أن ابن عباس مع كثرة ما ينقل عنه من فتاوى ليس بأعلم من أبي بكر وعمر، فأبو بكر أحاديثه تعد بالأصابع، ولكنه أفضل الناس وأعلم الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن عبدا خيره الله بما عنده أو بالدنيا فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقال نفديك بأرواحنا وأنفسنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما كل الناس ليس لهم منة علي إلا أبا بكر رضي الله عنه كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر فقه ما لم يفقه الصحابة كلهم، وهذا يدل على أهمية العلم. ولا بد أن يكون الإنسان طالب العلم واثق من نفسه، وثوق المعرفة وليس وثوق الإعجاب، فإن بعض الناس ربما يتمسك بقوله ورأيه فقط من غير رؤية علمية ونظرة ثاقبة. لا، نحن نريد من طالب العلم أن يكون واثقا من علمه، يعني إذا سئل إنما يجيب وكأن العلم بين عينيه، يراجع معلوماته. ولأجل ذلك فضل الإمام أحمد المراجعة العلم على قيام ليلة، نقل عنه غير واحد أن أحمد كان يرى مذاكرة العلم خير من إحياء ليلتها في الليل، مما يدل على أهمية المذاكرة والمراجعة بينه وبين نفسه، بينه وبين إخوانه. وكان الأئمة يراجعون محفوظاتهم، يقول ماذا تحفظ في أحاديث الوتر؟ فيقول أحفظ حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا. يقول ما ترى في أي حديث أبي أيوب ماذا رأى؟ يقول حديث أبي أيوب الصواب وقفه، فقد رواه فلان وفلان وخالفوا في فلان، يذكرون بالرموز، يعني بالأشياء التي يعرفونها. ما تعرف في فضل الجهاد؟ فيقول أحفظ حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا. كم تحفظه؟ قال أحفظه من 4 طرق، أحفظه من 6 طرق. فهذه المذاكرة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين.